يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المصباح. أيها الإخوة، جمعني لقاء بأحد الشباب مرة من المرات، فأخذ يحدثني عن آثار هذا الانفتاح الإعلامي والفضائي على الناس، وخصوصا فيما يتعلق بتذبذبهم في تقبل وتلقي الأحكام الشرعية. فهم يسمعون في السابق من شيخ واحد أو مفتي واحد، ويذعنون ويسلمون لثقتهم بما يقول وليقينهم بأنه إنما يبلغ رسالة الله وفق اجتهاده وفهمه. أما اليوم فأصبح الناس يتلقون الأحكام الشرعية من عدة وسائل وقنوات وأوعية علمية، وقد يكون بعض هؤلاء الذين يتصدرون في هذه القنوات من غير المختصين أو ليسوا أهلا لأن تؤخذ الفتوى عنهم. فكان لهذا أثر كبير جدا في إحداث شيء من الزعزعة والتذبذب في مسألة التلقي والتسليم والانقياد. فظهرت كثير من الأسئلة، لماذا وكيف وما الحكمة وما السبب. فالحقيقة أن تلك الجلسة والقصة التي وقعت لي مع هذا الشاب أكدت لي وزادت من يقيني بضرورة الحديث وتكراره أيضا عن مسألة ترسيخ عبودية التسليم لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأصل من أعظم الأمور والأشياء التي تغلق أسباب الحيرة وأسباب الشك عند الناس. فإن الله سبحانه وتعالى رب الجيل الأول الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ في مواطن كثيرة جدا، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر إلى هذا التسلسل في هذه القضايا الثلاث. يقسم الله عز وجل أنه لا يمكن أن يؤمن إنسان حق الإيمان حتى يحكم الشرع في ما بينه وبين نفسه وما بينه وبين الناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم الدرجة الثانية: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني حتى لو أنك قبلت تطبيق الحكم لكن لا يجوز أبدا أن يلقى في قلبك شيء من الحرج من هذا الحكم الذي حكم الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث وهو مرتبة أعلى وأهم، وهي مسألة التسليم، وهي أنك تذعن وتنقاد بكل طواعية، لأن هذا مقتضى حقيقة العبودية. فأنا وأنت عبيد لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو السيد سبحانه وبحمده، فوجب علينا أن نطيع وأن نسلم دون أن نسأل عن الحكمة والسبب إذا كانت خفية وغير ظاهرة. وكذلك أيضا يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الإخوة والأخوات، هذه ليست دعوة إلى أن الإنسان لا يبحث عن الحكمة وأن لا يلتمس السبب في مشروعية هذا الأمر أو ذاك، لا، ليست هذه إغلاقا لباب الأسئلة التي من هذا النوع، ولكنها إغلاق لباب الأسئلة التي كما يقال ما وراء العقل أو ما وراء الحكمة، بمعنى أنه ليس في كل أمر تظهر لنا الحكمة فيه، فقد نقلب بعض الأحكام الشرعية ولا نجد حكمة ظاهرة فيما يبدو لنا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقينا وقطعا لا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة وصادر عن علم تام. قال الله تبارك وتعالى: وهو العليم الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله كان عليما حكيما. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد هذا المعنى. إذن نحن لسنا نغلق باب السؤال، وإنما نغلق باب اللجاج والعناد أو التقصي فيما وقفت عنده نصوص الشريعة. أضرب لذلك مثلا: نحن نصلي في اليوم والليلة 5 مرات ولله الحمد والمنة، لكن لو سأل إنسان ما الحكمة مثلا من كون صلاة الفجر ركعتان ومن حكم من كون صلاة المغرب ثلاث وبقية الصلوات أربع ركعات، لو فتشت فإنك لا تستطيع أن تجزم بأن الحكمة كذا وكذا. كذلك أيضا نجد مثلا في بعض الأحكام الشرعية تفرقة بين بعض الصور التي قد يبدو لأول وهلة أنها متشابهة. مثلا يسأل إنسان ما الحكمة من النهي أو من الأمر بالوضوء بعد أكل لحم الإبل، فنقول سواء ظهرت لك الحكمة هناك في عدد الصلوات أو هنا في الأكل من لحم الإبل أو في غير ذلك من المسائل فالحمد لله، إن لم تظهر لك فقل كما قال الأولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الأفاضل والفاضلات، إننا بحاجة إلى غرس أصول مهمة جدا في هذا الباب في نفوس أبنائنا ونفوس بناتنا، ونحن المعلمين والمعلمات وأهل التربية نحن بحاجة إلى غرس جملة من الأصول في من نربيهم ونعلمهم ومن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بإيصال رسالة الخير إليهم. ومن أعظم هذه الأصول أولها أن العقل تابع للشرع، أن العقل تابع للشرع وليس العكس كما يفعل بعض الناس أو يردد بعض الناس فيجعل عقله حاكما على نصوص الشريعة، فإن هذا انتكاس في الواقع. لماذا انتكاس؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا العقل وهو الذي أنزل هذا الشرع، فإذا كان المنزل هذا الشرع يقول لك استسلم لقولي واستسلم لحكمي فلماذا تقدم عقلك على قوله؟ هذا نوع من التناقض. كما أنه أيضا من حيث العقل أيضا غير مستقيم، لأن الإنسان مهما اتسع عقله فإنه يبقى محدودا، كما أن بصره محدود وسمعه محدود وقدراته البدنية محدودة، فكذلك أيضا عقله محدود، لا يمكن أبدا أن يحيط بالحكم ولا أن يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. القاعدة الثانية والأصل الثاني من الأصول التي يجب غرسها في نفوس الناشئة من بنين وبنات وطلاب أنه ما من شيء في الشرع إلا له حكمة، ولكن قد ندركها وقد لا ندركها كما أشرت آنفا. فما الواجب علينا إذن؟ الواجب علينا إن خفيت علينا الحكمة أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن ظهرت لنا الحكمة كانت هذه مزيدا من الإيمان واليقين بالتشريع، وله جانب آخر يتعلق بالفقه وهو القياس على تلك الحكمة في مسائل معروفة في أبوابها. أما الأصل الثالث الذي يجب أن نربي عليه أنفسنا ومن تحت أيدينا من ناشئة وأبناء وبنات هو أننا نمتثل الأحكام ونصدق الأخبار. قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال أهل العلم صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أقول هذا لأنه قد يرد عليك في الشرع نصوص لا يحتملها عقلك وقد لا تستطيع أنت أن تستوعبها، وقد يقع في قلبك شيء من التعظيم أو الاستغراب. مثلا لأخذ على سبيل المثال، الله عز وجل ذكر قصة سليمان مع بلقيس ومع عرشها ونحو ذلك، من المشاهد العظيمة التي يعجز العقل البشري عن تصورها وإدراكها أن سليمان قال لمن حوله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرجع الرمش على الرمش، قبل أن ينطبق الجفن على الجفن، قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الله عز وجل فلما رآه مستقرا عنده قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، إلى آخر الآيات. هنا لو أراد الإنسان أن يعمل عقله البشري فإنه لا يستطيع أن يستوعب ذلك، ولكن ما دام أن الله عز وجل أخبر به فإننا نسمع ونصدق ونوقن بأن هذا قد وقع حقا. لماذا؟ ليقيننا بأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ومن ذلك مثلا إخبار الله تبارك وتعالى بأن نوح عمره الدعوي فقط 1050 عاما، هذا قد يستوعب لكن قد يستغربه بعض الناس أيضا. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث كما في حديث تميم بن أوس الداري بقصة الدجال ومجيئه في آخر الزمان وبقائه في الأرض، حدث عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بأنه سيبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، أو قال يوم كجمعة يعني أسبوع، ويوم كشهر يعني يبقى اليوم يمتد 30 يوم، تطلع الشمس أو يطلع الفجر والفجر الذي يليه في مدة مقدارها تعادل 30 يوما. قال ويوم كسنة. انظروا أيها الإخوة والأخوات هنا إلى أثر التربية النبوية على التسليم. قال الله النبي عليه الصلاة والسلام لو لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لم يقل الصحابة يا رسول الله كيف مو معقول يكون اليوم اللي عرفناه 24 ساعة يكون أسبوع أو يكون شهر أو يكون سنة، كلا لم يذكروا شيئا من ذلك البتة. إذن ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله، سألوا عن السؤال الذي يعنيهم هم، قالوا يا رسول الله فاليوم الذي كشهر أو كجمعة أو كسنة نصلي 5 صلوات أم نقدر له قدرة، يعني نحسبه بطريقة يعني تناسب المدة التي وفيها. قال اقدروا له قدرة، فرضي الله عنهم وأرضاهم، لم يقع في قلوبهم شك ألبت بأن هذا حق وبأن هذا سيكون، لأن الذي قدر أن يكون اليوم 24 ساعة قادر على أن يجعله أسبوعا، وقادر على أن يجعله شهرا، وقادر على أن يجعله أكثر من ذلك. أيها الأحبة، إن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ضربوا أروع الأمثلة في التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله وحكمهما. ومن ذلك مثلا أن رافع بن خديج رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوع من البيوع التي كان يفعلها بعض أهل المدينة ويقع فيها جهالة. الشاهد أن أحد عمومته تلقى هذا الخبر وقال إن الله ورسوله قد نهانا عن أمر كان بنا رافقا، لأنهم أصحاب زراعة، وطواعية الله ورسوله خير لنا. الله أكبر، ما أجملها من كلمة، ليتنا نرددها حينما يأتي أمر من الأمور نهى الله ورسوله عنه ولنا فيه ميل إلى فعله، أن نقول طواعية الله ورسوله خير لنا. وفيما يتعلق بعبودية التسليم أختم بهذا الموقف الذي يدل على علم وعقل وفقه. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يصلي بعد صلاة العصر، ومعلوم أن الصلاة بعد صلاة العصر منهي عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال هذا الرجل يا ابن عباس هل يعذبني الله سبحانه وتعالى على الصلاة؟ أنا أصلي، ما الذي عملته؟ هل أنا أعمل منكر؟ قال لا يعذبك الله على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة. هذه أيها الإخوة لمحات عابرة تتعلق بموضوع التسليم الذي نحتاج أن نغرس أصوله في نفوس أبنائنا وناشئتنا في هذا الوقت الذي انفتح الناس فيه على الإعلام، وأصبح أعداء الإسلام حريصين على تشكيك المسلمين في دينهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات على الحق ومزيد الإيمان والتسليم لحكمه وأمره، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.